الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس 19 من التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه، ولازلنا في باب الصبر، وقد وصلنا إلى الباب وتوصلنا إلى الحديث 35. قال: وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله أن لا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، أولها أن الإنسان لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله سبحانه وتعالى، أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. والشهادة إما أن تكون شهادة وصف، وإما أن تكون شهادة عين. فأما شهادة الوصف فنقول: كل مؤمن وكل تقي فإنه من أهل الجنة، وكل فاجر كافر فإنه من أهل النار. ولكن بالتعيين لا نعين أحداً إلا بما دل عليه الدليل. فنقول مثلاً: فرعون في النار، وإبليس في النار، وأبو لهب في النار، وأبو جهل في النار، إلى غير ذلك ممن سماهم الله سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ونشهد بالجنة لمن شهد له النبي أو شهد له الله سبحانه وتعالى. فنقول: الرسل في الجنة، كل الرسل والأنبياء في الجنة. ونشهد أيضاً لمن تم تعيينهم بالاسم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة، وكأصحاب بدر، وكثابت بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وغيرهم وغيرهم من الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم عيناً أنهم من أهل الجنة. ومنهم هذه المرأة، هذه المرأة من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالجنة. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال لعطاء بن أبي رباح، قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال: بلى. فقال: هذه المرأة السوداء، امرأة سوداء لا ينظر الناس إليها، ولكنها من أهل الجنة. فما هو السبب الذي أدخل هذه المرأة السوداء التي لا ينظر الناس إليها الذي أدخلها الجنة؟ إنه الصبر. الصبر من أسباب دخول جنات النعيم، وذلك المسلم يصبر على البلاء وما ينزل عليه من الشدة، فإن ذلك كله من الامتحان. فإن صبر ظفر، وإن جزع وسخط فإنه يبوء بالإثم ولا ينفعه ذلك شيئا. فقال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع. وهذه هي الفائدة الثانية، أن الصرع على نوعين: صرع يكون بتشنجات العصبية التي تكون في الإنسان، فهذا مرض عضوي يعالج بالعقاقير والأدوية التي عند الأطباء، وهناك صرع بسبب مس الجن، وهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ومن أنكره فهو ضال مضل. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فدل على أن الشيطان والجن بشكل عام يتلبسون بالإنس ويصيبهم المس فيصرعون بسبب ذلك. ومن أنكر دخول الجن في الإنس فهو ضال مضل، مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة، لأن قد دلت الآيات والأحاديث على تلبس الجن بالإنس. وهذا يدفع بالرقية وبالدعاء، فإن أنفع ما يكون في دفع الإنس في دفع الجن والشياطين هو ذكر الله عز وجل وكتابه والأذكار الشرعية. وذلك على لسان أن يحرص على الدفع, أن يحرص على الدفع قبل الرفع, يعني يحرص على دفع هذا الشياطين قبل أن يؤذوه ويسعى في رفعهم عنه. والدفع أسهل, وذلك يكون بالتحصن بالأذكار الشرعية من محافظة على الصلوات والأذكار, فإنها حصن حصين. والأذكار كثيرة وسهلة وميسرة, فإذا حافظ عليها المرء فإن الله عز وجل يحفظه من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. والأذكار موجودة وفيها مؤلفات مختصرة ومطولة, والإنسان يحفظ ما يستطيعه من هذه الأذكار حتى يحميه الله عز وجل من شر هؤلاء الشياطين. فتلبس الجن بالإنس واقع كما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله وكما يدل عليه الواقع. فالناس الآن يرون بعض الناس يصرعون بسبب الجن, فالذين ينكرون التلبس ينكرون ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله وما دل عليه هذا الواقع. وبعضهم يكابر يقول هذا الصرع الذي يكون عند الإنس ليس بسبب الجن وإنما هي تشنجات ونحو ذلك, فيرد عليه يقال له يعني من الأدلة الواقعية, وإلا نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله, أن بعض هؤلاء المصروعين قد يتكلموا بكلام ليس عربيا, تكلموا بلغة هذا الجن الذي تلبس بالإنس. فهل هذه التشنجات التي تأتي لهذا الإنس تكون سببا في إجادته لبعض اللغات التي لا يعرفها؟ هذا بعيد ومحال. فكل هذا يدل على تلبس الإنس, التلبس الجني بالإنس. وكما ذكرنا أن الإنسان يحرص على دفعهما قبل أن يؤذوه, وإن أذوه فإن ذلك يدفع بالرقية الشرعية. فهذه المرأة أصابها الصرع, وهذا الصرع يحتمل أن يكون بسبب الأمراض العضوية وهي التشنجات العصبية, أو يكون بسبب مس الجن. فقالت إني أصرع وإني أتكشف. انظر إلى حرص هذه المرأة على الستر والعفاف, مريضة وتصرع وهي معذورة وليس عليها إثم في تكشفها لأن هذا ليس بمقدورها, ولكنها جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ادعوا الله لي, تريد أن تشفى من هذا المرض وألا تتكشف بسببه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة, يعني صبرت على هذا الصرع, وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فانظر إلى فقه هذه المرأة, صبرت على ما يكون في هذه الدنيا لأن هذا الصبر له أيام معدودة ثم يزول بالوفاة ومفارقة هذه الدنيا, فهذه الدنيا وإن طالت فهي قليلة. فقالت أصبر, لأنها صبرت فقد وعدها الرسول بالجنة, فقالت أصبر حتى تفوز بهذا الفضل العظيم. ولكن هذه المرأة انظر حرصها مرة ثانية, صبرت على البلاء ولكن بقي الأمر الثاني الذي أشغلها, وهو ماذا؟ وهو تكشفها. فقالت رضي الله عنها, قالت أصبر, قالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف, فدعا لها. فبعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لم تتكشف, ولكن صبرت على ما هي عليه من المرض حتى تفوز بالجنة. وهذا فيه فائدة لبنات المسلمين اليوم, أن يحرصن على الحجاب وأن يحرصن على الستر وأن يحرصن على العفاف, فإنهن مسؤولات وموقوفات بين يدي الله سبحانه وتعالى. فبعض البنات اليوم نسأل الله السلامة والعافية تتكشف باختيارها وطوعها من غير مرض ولا علة, ولكن اتباع وسائل الشيطان الذي يسوقهن إلى المنكرات والمحرمات, نسأل الله السلامة والعافية. وعلى أولياء الأمور أيضا أن يتقوا الله عز وجل في نسائهم, وأن يحرصوا على سترهن وعفافهن. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا, ما قال قوا أنفسكم, قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه القصة درس للبنات اليوم، أن يحرصن على الستر والعفاف. ومما يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده تغيير الأمور، وليس بيده الشفاء، وإنما هو عبد لله ورسوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يوعد هذه المرأة إلا بالدعاء، والنبي دعاه مستجاب، ولكن ليس عنده إلا الدعاء، فليس في يده صلى الله عليه وسلم النفع ولا الضر. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إنما أنا نذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس في يده تغيير الأمور، وإنما هو عبد ورسول لله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وهذا نستفيد منه صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، والإنسان يمتحن على قدر إيمانه وعلى قدر طاعته لله عز وجل، فإن قوي إيمانه قوي ابتلاؤه، وعلى قدر الابتلاء يكون الجزاء. ولذلك الأنبياء هم أشد الناس ابتلاء، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصر الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا قصة من أحد الأنبياء، أن قومه ضربوه حتى أدموه، وما ضربوه إلا أنهم كانوا يكذبونه، ومع ذلك انظر إلى خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان يدعو لهم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا هو مبلغ الدعوة، أن الإنسان يكون في دعوته حريصا على هداية الناس، ليس فقط أن تبلغ العلم، ولكن عليك أن تبلغ العلم وترفق بالناس وتدعو لهم بالهداية. فهذا نبي من أنبياء الله، عزيز عند الله، كريم عند الله، يضربه قومه ويدموه، ومع ذلك يدعو لهم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من آذاه من المشركين، وهذا النبي دعا لهم، فما الفرق بين الحالتين؟ الفرق بين الحالتين أن هؤلاء القوم الذين ضربوا هذا النبي أنهم لا يعلمون أنه نبي، ولذلك قال: اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بينما الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم قد علموا يقينا أنه رسول من الله عز وجل، ولكن هو الاستلباء والاستكبار. ومع ذلك الإنسان عليه أن يحرص بدعوته على هداية الناس بالدعاء لهم ودعوتهم بالرفق. ولذلك من تأمل حال العلماء المصلحين وجدهم على هذا النحو. ومن هؤلاء العلماء المصلحين الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كان يقول لأحد خصومه، يقول: والله إني لأدعو لك في سجودي. خصم من خصومة يقول: والله إني لأدعو لك في سجودي. لأن مراد أهل العلم والأنبياء قبلهم، المراد هو تبليغ الدعوة ونشر الخير وهداية الناس، ليس المراد المواجهة والمصادمة والعنف، وإنما المراد هو هداية الناس، فهو حال الأنبياء والصحابة ومن سار على نهجهم. آخر ما معنا قالوا: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. فهذا فضل عظيم، فضل لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، أن ما يصيب الإنسان من هذه الأمور التي لا يخلو منها أحد، لا يخلو أحد من هم ولا من حزن ولا من غم، ومع ذلك فضل الله عز وجل أن الإنسان يؤجر على هذه الهموم والغموم والأحزان. فهمك وغمك وحزنك كله أجر عند الله سبحانه وتعالى، تكفر بها الخطايا والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب، النصب هو التعب، ولا وصب، والوصب هو المرض، أي مرض كان، ولا هم ولا حزن ولا أذى، أي أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، شوكة ومع ذلك تؤجر عليه. قال: إلا كفر الله بها من خطاياه. فكل ما يصيبك أنت على خير، إذا نزل بك البلاء أي بلاء كان فعليك بالصبر والاحتساب، لأن مجرد نزول المصائب عليك فإنه تكفر لك الخطايا، وإذا صبرت واحتسبت رفعت لك الدرجات. فعلى قدر المصيبة يكون الجزاء، وعلى قدر الامتحان يكون رفعة الدرجات. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا هم ولا غم. فما الفرق بين الهم وبين الغم؟ فالهم والغم قيل هما، والغم هما بمعنى واحد، وقيل الهم لما مضى، قيل الهم لما يستقبل، والغم لما مضى. الغم هو لما مضى، والهم فيما يستقبل. ومع ذلك الإنسان إذا جاءه الهم والغم فإنه يؤجر على ذلك. قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذا يفيدنا الصبر على البلايا والمحن، فإن في الصبر عليها أجورا عظيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.